أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: ورواية محمد بن مسلم إلى آخر العبارة. أشرنا تفصيلا في البحث السابق إلى هذا المطلب، ووقع فقط البحث السندي، حيث قلنا أن المصنف عبر عن رواية محمد بن مسلم بالرواية، فقلنا ما هو الوجه في ذلك؟ هل تعبيره تام أو ليس بتام؟ فلا بد من ملاحظة السند. هذه الرواية موجودة في الجزء الثامن من الوسائل، صفحة 246، الجزء الثامن صفحة 246. خب، السند يوجد هناك طريقان لهذه الرواية. الطريق الأول هكذا الموجود الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم، وهذا الطريق موجود في كثير من الروايات، حيث أن الشيخ الصدوق ينقل كثير من الروايات عن محمد بن مسلم، وبعض الأعلام في مثل هذه الروايات تكرر منه التعبير بأنها رواية صحيحة، فيقولون صحيحة الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم، إلا أن هذا الكلام محل إشكال، لأنه لا بد من مراجعة طريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم في ماذا؟ في مشيخة الفقيه. وبملاحظة طريق الصدوق فإن هذا الطريق ليس بتام، فإن الشيخ الصدوق ينقل روايات محمد بن مسلم عن طريق يمر في هذا الطريق شخصان مجهولان. الشخص الأول هو علي بن أحمد البرقي، والشخص الثاني ابنه أحمد، له أحمد بن عبد الله البرقي، أحمد بن عبد الله البرقي. يعني الأول علي بن أحمد بن عبد الله البرقي، هذا من؟ هذا الأول علي بن أحمد بن عبد الله البرقي، هذا الابن ينقل عن أبيه. من هو الأب يصير؟ أحمد بن عبد الله البرقي. والجد عبد الله البرقي، ما علينا الجد الحين، مو في الطريق، بس كلهم هذين كلهم رواة. خب، علي بن أحمد اللي هو الحفيد يصير، صحيح؟ اللي هو حفيد عبد الله، علي بن أحمد بن عبد الله البرقي، وأحمد اللي هو علي بن أحمد اللي هو الحفيد وأبيه اللي هو أحمد، كلاهما لم يوثقا ولا طريق إلى توثيقهما. واضح المطلب؟ إذن في الطريق المذكور اثنان، هما أكرر علي بن أحمد بن عبد الله البرقي، هذا الشخص الأول، ووالده من؟ والده يصير أحمد بن عبد الله البرقي. عبد الله البرقي معروف، لكن ما لنا علاقة به، شخص معروف.
جاي مباشرة بعد الشيخ الصدوق في
الآن؟ لا، مباشرة. وهذان لا يوجد طريق إلى توثيقهما. نعم، ذكر طريق إلى توثيق علي بن أحمد بن عبد الله البرقي، لأنه من مشايخ الصدوق، حيث أن الصدوق ينقل مباشرة الروايات عن علي ابن أحمد اللي هو الحفيد، حفيد يقول حفيد البرقي مباشرة في كتب. إذا رأيت حفيد البرقي يقصدون منه؟ يقصدون علي ابن أحمد ابن عبد الله البرقي، الجد كله عبد الله البرقي، الأب أحمد، ماذا؟ أحمد ابن عبد الله البرقي. خب، فادعي أن بعضهم ذكر طريق إلى توثيق أنه من مشايخ الصدوق، فبناء على هالكبرى التي لا يقبلها أكثر المحققين، خصوصا متأخرين لا يقبلون أنه كل مشايخ الصدوق ثقات بخلاف مشايخ النجاشي، فإن كل مشايخ النجاشي ثقات. ولماذا التفصيل في بحث الرجال، ليش مشايخ النجاشي ثقات ومشايخ الصدوق غير ثقات في الرجال، البحث يبحث هناك. إذن لا أقل لو وثقنا علي فالنتيجة في الابن في الأب اللي هو من أحمد، إذا وثقنا علي ابن أحمد ابن عبد الله البرقي اللي هو من المشايخ الصدوق، ماذا نفعل في أبيه؟ فإنه لا طريقة إلى وثاقة أبيه. متقول إنه الابن إذا كان ثقة الأب ثقة، هاي كلام مال ماذا؟ مال سوق، مال على أي حال. هذا إذا الطريق ده غير تام. فإذا جميع روايات الشيخ الصدوق الذي ينقلها عن محمد بن مسلم وهي غير قليلة تسقط عن الحجية، واضح؟ وما يوجد في بعض الكتب أنها رواية صحيحة في هالمقام أو في بعض الأبواب اشتباه. احنا ما عندنا، يمكن هو عنده الطريقة احنا بس ما وصلنا هالطريق، ما نعرفه يعني. هذا الطريق المذكور في كتبه المذكور، فهذا الطريق غير تام. لعله عنده هو طريق لم يصل إلينا لا نعلم، لكن احنا في بيننا وبين الله لا نستطيع أن نتعبد بهذه الروايات. نعم، فلا توثيق لهم. خب، لكن هذا لا يسقط الرواية عن الحجية، هذا وجه تعبير مصنف بالرواية. لكن هذا لا يسقط الرواية عن الحجية لوجود طريق آخر في خصوص هذه الرواية. فإن الرواية وردت بطريقين، الطريق الأول ما ذكرناه وقد عرفت أنه ليس بتام، الطريق الثاني أنه هذه الرواية نقلها ابن إدريس في مستطرفات السرائر. ابن إدريس نقل هذه الرواية في مستطرفات السرائر عن كتاب الحسن بن علي بن محبوب، وقد بحثنا مفصلا في صفحة 32 اللي حبي راجع هناك يراجع المطلب في كتاب مستطرفات السرائر، بحثنا مفصلا هذا الكتاب تذكرون، وكان ذاك اليوم في غياب كثير أتذكر، كان يمكن 3 طلبة ما أدري وش كان، وش مواقع مناسبة، كان تعطيل بين تعطيلين وكذا، فالحج أو كذا ما أدري. المهم ففي صفحة 32 هناك تعرضنا بحث مفصل لعله جلسة كاملة في مستطرفات السرائر، وقد أشرنا إلى 3 أو 4 مشكلات في كتاب مستطرفات السرائر، واستثنينا حالة واحدة وهي أنه المشكلة كانت الأساسية أن ابن إدريس لم ينقل طرقه إلى ماذا؟ إلى الكتب التي ينقل عنها الروايات. فابن إدريس في كتاب مستطرفات السرائر ينقل عن كتب وعن أصول كأصل السكوني، كأصل مثلا محمد بن علي بن محبوب، أصل النرسي، أصول، ولم يذكر طرقه إلى هذه الأصول، وحينئذ تسقط جميع روايات مستطرفات السرائر عن الحجية، جميع روايات مستطرفات السرائر التي نقلها ابن إدريس من الأصول، حيث لا نعلم طريق ابن إدريس إلى الأصل، فيكون مجهول لنا، فجميع الروايات ساقطة عن الحجية. نعم، السيد كما أشرنا المصنف ذكر تبعا للسيد الخوئي رحمه الله أنه استثنى حالة واحدة، ما ينقله ابن إدريس من مستطرفات، ما ينقله ابن إدريس من كتاب محمد بن علي بن محبوب، من أصل محمد بن علي بن محبوب. خب، محمد، لا مو الحسن بن محمود، لا محمد بن علي بن محمود بن الأشعري، هذا غير الحسن بن محبوب. ما ينقله ابن إدريس من أصل محمد بن علي بن محبوب فقط، هذا في هذه الحالة قد يوجد طريق إلى ماذا؟ إلى تصحيح طريق ابن إدريس إلى هذا الأصل. واضح سير البحث؟
ما
الآن أشرنا عليه سابقا، والوجه في الاستثناء بحثنا مفصل جدا يعني هناك، بس قاعد أذكركم بالمطالب. الوجه في الاستثناء أن ابن إدريس قد صرح أنه هذا الأصل نقله ووجده بخط الشيخ الطوسي، فالأصل المذكور وهو أصل محمد بن علي بن محبوب كان الموجود عند ابن إدريس كان بخط الشيخ الطوسي، وصرح بذلك ابن إدريس. وإذا كان بخط الشيخ الطوسي معنى ذلك أن الأصل الذي عند ابن إدريس هو نفس الأصل الموجود عند من؟ عند الشيخ الطوسي، فهما كتاب واحد ونفس ماذا؟ ونفس النسخة، لأنه قال بخطه.
الآن
ويوجد طريق والشيخ الطوسي له طريق صحيح إلى ماذا؟ إلى أصل محمد بن علي بن محبوب. فحينئذ إذا ضممنا هاتين المقدمتين وهما أن ابن إدريس قد صرح وشهد أن الأصل الذي عنده بخط الشيخ الطوسي، هذه مقدمة، وبالتالي نفس الأصل الموجود الذي كان عند ابن إدريس هو الأصل الموجود عند من؟ الشيخ الطوسي. والشيخ الطوسي عنده طريق إلى ماذا؟ إلى كتاب محمد بن علي محبوس تام، وقد ذكرناه في ذلك الجلسة في ذاك الدرس، ذكرناه يعني في ذاك المطلب، طريق تام وصحيح. فيحصل نظرية، فايش اسمها هذه النظرية؟ نظرية التعويض. فبنظرية
التعويض،
نعم، كما في محل، هذا من أنحاء التعويض. بعد التعويض له أنحاء يعني كثيرة، هذا من نحو من أنحاء التعويض. خب المهم سمعت التعويض ما سمعت المهم. المهم إذا ثبت أنه حينئذ الروايات التي ينقلها ابن إدريس في مستطرفات السرائر عن أصل محمد بن علي بن محبوب غير مرسلة، لأن عرفنا طريق، ماذا يوجد لنا طريق إلى الكتاب. بقى فقط وايش فقط مشكلة عندنا؟ نفس الكتاب فيه أسناد إلى الإمام، صحيح؟ يعني محمد بن علي محبوب ينقل روايته عن الإمام بواسطة أو واسطتين، فقط نلحظ ماذا المفروض؟ نلحظ أسناد الروايات. واضح المقدمة؟ إذا اتضحت هذه المقدمة فإنه في هذه الرواية ابن إدريس قد نقل هذه الرواية بعينها في مستطرفات السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب. متفتين؟ وإذا كان ابن إدريس نقل هذه الرواية من كتاب محمد بن علي بن محبوب، فبناء على هذا الكلام الذي ذكرناه سابقا وقبلناه، فيوجد طريق تام إلى نفس الكتاب، والرواية في الكتاب سندها صحيح أيضا. يعني محمد ينقلها عن كذا عن كذا، الأمان مو مهم لأن سنتقدم أيضا. فالرواية تكون إذا الرواية التي ينقلها محمد بن علي بن محبوب إلى الإمام رواية تامة السند، وببركة هذا الكلام تكون هذه الرواية ماذا؟ صحيح، صحيحة. واضح الفكرة؟ فالتعبير عن هذه الرواية عن هذا الحديث بأنه رواية ليس بتام، بناء على القبول بهذه الكبرى. وذاك أنا بحثت المطلب مفصل وأشرت أن هذه الفكرة التي ذكرها السيد الخوئي وهذه المحاولة محل مناقشة. قلت لكم أن السيد محمد رضا السيستاني مثلا لا يقبل هذه الفكرة التي ذكرها السيد الخوئي. نعم، هذا الاستثناء كتاب محمد بن علي المحبوب لأن ابن إدريس شهد أنه بخط الشيخ الطوسي وكذا. هذا عمقنا المطلب هناك، وفي كتب لم تطبع، ستطبع يمكن عقب فترة في أشار إلى هذا المطلع. واضح؟ سيد محمد رضا السيستاني في عندما أباحث في الحج في بعض في أحد الأجزاء الجزء الثامن أشار إلى هذا المطلب، وعند مناقشات إلى قوية يعني إلى هذا المطلب. فالآن إذا قبلنا بهذه الفكرة فتكون الرواية صحيحة، وإلا فتكون رواية. واضح المطلب؟ فالتعبير عنها رواية، لعل المصنف تبع السيد الخوئي في مطلب فقال رواية، لكن نفس السيد الخوئي في أنا تتبعت كلمات السيد الخوئي في هذا المطلب في هذه الرواية، يعني عبر في مرة أو مرتين رواية ظهر باب التسامح، وإلا في باقي المر كله عبر عنها بالصحيحة وبيّن، قال وإن كان طريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن المسلم ليس بتام إلا أن ابن إدريس نقل هذه الرواية عن أصل كذا فتكون صحيحة. واضح؟ لم هذه المطلب ما بيّن في كل الموارد، بيّن في بعض الموارد. فلعل المصنف لعله كذا تسرع أو لا يقبل هذه الفكرة وكذا. فما فإذا اتضح المطلب أنه هذه الرواية صحيحة بناء على قبول الفكرة التي ذكرها السيد الخوئي، وإلا لا تكون الرواية صحيحة. خب هذا تمام الكلام في وين؟ في ماذا في الرواية؟ واللي يحب يطابع المطلب بشكل مفصل أنا أشرت في صفحة 32 هناك، فتابعوا المطلب. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة التاسعة يقول: وأما البناء، نرجع إلى أصل المطالب، يقول: وأما البناء على الصحة عند الشك في تقدم الوضوء وتأخره عن وجود الحاجب فلقاعدة الفراغ. بيان هذه المسألة، التفت مسألة دي أصولية، يعني إذا كان المكلف يعلم بوجود حادثين، يعلم بتحقق الوضوء ويعلم بتحقق ماذا؟ الحاجب. فيعلم بوجود وضوء ويعلم بوجود حاجب، ولكن يشك في التقدم والتأخر، هل أن الوضوء كان سابقا ومتقدما على الوضوء حتى يكون وضوئي مع وجود الحاجب فيكون باطلا، أو أنه الحاجب صار متأخرا عن الوضوء حتى يكون وضوئي بدون حاجب فيكون صحيحا؟ إذن يوجد عندنا أمران معلومان: أقطع بوجود وضوء وأقطع بوجود حاجب، لكن أشك في تقدم أحدهما وتأخره، فما هو مقتضى القاعدة في ذلك؟ فماذا نبني؟ هل نبني على صحة الوضوء أو لا نبني على صحة الوضوء؟ هذه المسألة كمسألة عامة تجري في جميع موارد الفقه تقريبا، وكل مورد فيه حادثين تقطع بهما وتشك في التقدم والتأخر، لها تطبيقات كثيرة في الفقه. مثلا لو ماتا شخصان، الولد والأب، وكنا نقطع بموت الأب ونقطع بموت الولد، نشك أيهما المتقدم وأيهما المتأخر لأنه يترتب عليه الإرث. فإذا كان الولد هو متأخر فهو يرث أبيه فتنتقل التركة إلى أبناء الولد، تفتي مطلب. وإذا كان الولد توفى أولا فالأب هو الذي يرث، فتنتقل التركة إلى ماذا؟ ورثة الأب. هذه مسألة. مسألة ثانية مثلا يذكرون في الفقه: لو كنا نقطع بأنه، عندنا مسألة في الفقه بأنه إذا أسلم شخص قبل القسمة فإنه ماذا؟ فإنه يرث أو لا يرث؟ يرث. لكن لو أسلم بعد القسمة فإنه لا يرث. إذا شككنا أنه أسلم قبل، نقطع بأنه أسلم ونقطع بحصول قسمة، لكن نشك هل أسلم قبل القسمة أو أسلم بعد القسمة، وما شاء الله من مسائل الفقه. مثلا صلى وأحدث، يعلم بالصلاة ويعلم بالحدث، لكن لا يعلم هل الصلاة سابق على الحدث أو الحدث سابق على الصلاة. إذن في جميع موارد وجود حادثين ويشك في التقدم والتأخر، هنا ماذا نفعل؟ ما هو مقتضى القاعدة؟ يقولون في الأصول هنا ثلاث حالات فقط، أنا عنوانها ما أدخل فيها بحث مفصل. تارة يكون كلاهما مجهول، تارة يكون كلاهما مجهولي التاريخ، يجهل تاريخ الصلاة ويجهل تاريخ الحدث، وتارة الأول مجهول التاريخ اللي هو الصلاة مجهول التاريخ، والثاني معلوم التاريخ، وثالثا كلاهما معلومي التاريخ. أما إذا كان كلاهما معلومي التاريخ على الثالث فلا شك، صحيح؟ ما يدخل في المطلب. فحينئذ يوجد عندنا كم صورة؟ صورتين، إذا كان كلاهما مجهولي التاريخ أو أحدهما مجهول والآخر معلوم. فحينئذ ما هو مقتضى القاعدة في هاتين المسألتين؟ هاي وين يبحثون هالمسألة؟ في الأسطص، استصحاب مجهولي التاريخ، الحلقة الثانية الظهر موجود، استصحاب مجهولي التاريخ واستصحاب إذا كان أحدهم مجهول الآخر مع معلوم. ماذا نفعل؟ إلا أنه في مقامنا توجد خصوصية، وهو وجود قاعدة يمكن أن يتمسك بها مقدمة على الاستصحاب لو تم الاستصحاب يعني، وهي قاعدة الفراغ. ففي مقامنا مفروض البحث أن المكلف يعلم بأنه توضأ ويعلم بوجود الحاجب، فيشك هل أن الحاجب كان متقدم أو الحاجب كان متأخر. هنا خلنا بين لكم الاستصحاب قبل ما نجي لقاعدة الفراغ. قد يقال نجري قاعدة الاستصحاب، كيف؟ عندنا هنا الوضوء، عندنا الحاجب، هنا نستطيع أن نجري الاستصحاب بأن نقول هكذا نستصحب عدم الحاجب إلى زمان وش؟ زمن الوضوء، حتى لو ما تعلمه ما لي علاقة به، أقول أنا أستصحب عدم الحاجب إلى حين الوضوء. ياي، إذا استصحبت عدم الحاجب إلى زمان الوضوء ماذا يثبت؟ أن الوضوء كان بدون حاجب، يعني يساوي ماذا؟ صحيح. لا مو صحيح الآن، شوي خطوة خطوة. إذن قد يقال نستصحب عدم الحاجب إلى زمن الوضوء، لأن ليش عن الحاجب؟ لأن الحاجب حمر حادث، وكل حادث مسبوق بالعدم، فيستصحب عدم أحدهما إلى زمان الآخر. فاللي يفيدنا في المقام نقول نستصحب عدم الحاجب إلى زمان الوضوء، ونثبت بأن الوضوء كان بدون حاجب، فيكون الوضوء صحيح. قد يقال هكذا الآن، حين خطوة خطوة ما انتهينا، قاعد توضيح. خب، إلا أن هذا الاستصحاب محل إشكال. واضح حصل الاستصحاب محل إشكال من جهتين. أولا هو أصل مثبت، لأن استصحاب عدم الحاجب إلى زمن الوضوء يلازم أن الوضوء كان بدون حاجب،
صحيح؟
لأنه عينه إذا استصحبت أنه لم يوجد حاجب إلى زمان الوضوء، لازم ذلك أن الوضوء الذي حصل كان بدون حاجب. وكما يعني بتعبيرات أعمق تقدمت أن هذا المفارق كانت تامة لو كانت ناقصة، اللي هو ليس بس في الأصول قلت كان أصل عدم الحاجب، استصحاب أصل عدم الحاجب، هذا المفارق كان ماذا؟ تامة. هذا الوضوء متصف بأنه بدون حاجب، هذا كان ماذا؟ ناقصة. هي شرحنا، ممكن بعضكم سافر فيتابع يعني. قلنا أن استصحاب مفار كانت تامة بالتعبيرات الأصولية، يعني إذا اتضح هناك من العلاقة الآن، حين بس بتعبير أصولي استصحاب مفار كانت تامة، لإثبات مفار كانت ناقصة أصل مثبت. استصحاب أنه لم استصحاب عدم الحاجب ما يثبت أن هذا الوضوء الذي صدر كان بدون حاجب. نعم، لازم عقلي، فيكون أصل مثبت ليس بحجة. خب، هذا إشكال. إشكال الثاني، لو قلنا لو سلمنا أن هذا أصل ليس بمثبت، ما في فرق، استصحاب عدم الحاجب نفسي يعني الوضوء كان بدون حاجب، سلمنا أنه أصل غير مثبت أو أصل مثبت لكن حجة، لأنه قلنا في خلاف كما أشرنا. فحينئذ يرد إشكال آخر، أن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب آخر. لنا أنت هنا وضعت يدك على ماذا؟ على الحاجب، تقول أستصحب عدم الحاجب إلى الوضوء، هذا الوضوء هذا الحادث الأول، الحاجب الحادث الثاني، هي الثاني الأول مو بلحظة الزمان، بلحظة أن عندك حادثة. أنت في الاستصحاب الأول استصحبت عدم الحادث الثاني إلى زمان الحادث الأول، لنا أن نعكس، نستصحب عدم الحادث الأول إلى زمان الحادث الثاني، لأن كلاهما حادثان. كما أنه يجوز لك أن تستصحب عدم الحاجب إلى زمان الوضوء، لنا أن نعكس، نقول نستصحب عدم الوضوء إلى زمن الحاجب. وش معنى أنه عدم الوضوء إلى زمان الحاجب؟ يعني الحاجب كان متقدم، هذا ماذا يثبت؟ أن الوضوء كان مع الحاجب. واضح الفكرة؟ إذن إذا استصحبت عدم الوضوء إلى الحاجب، يعني الحاجب أولا صار بعدين صار الوضوء، فكان الوضوء مع الحاجب، فيكون الوضوء يساوي ماذا؟ باطل. فيحصل تعارض بين الاستصحابين، استصحاب عدم كل، يقولون في الأصول هذا بعبارة كذي سطار، استصحاب عدم كل منهما إلى زمان الآخر يعارض، يحصل بينهما تعارض. واضح؟ هذا يقصدون. فلتعال شرحت الآن، نأتي إلى الأول، نستصحب عدم الأول إلى زمان الثاني وعدم الثاني إلى زمان الأول، فيحصل تعارض يتساقطون بناء على حجية الأصل المثبت. فإذا إذا بنينا على حجية الأصل المثبت أو ما بنينا، فإن الاستصحابان لا يجريان. وهذا ما يذكر اختصارا في مجهولي التاريخ، أو كان أحدهما معلوم والآخر مجهول، وفي اختلاف في بعض التفصيلات. إذن لا طريقة لإثبات المطلب عن طريق الاستصحاب، فلا بد أن نتوسل بقاعدة أخرى. القاعدة الأخرى التي تنفعنا في المقام هي قاعدة الفراغ. إذ أن معنى قاعدة الفراغ كما تقدم في الجلسات السابقة هكذا تقول: كل شيء قد انتهيت منه وشككت في صحته أيما كان الشك فابني على صحته. واضح؟ إذن قاعدة الفراغ تقرر قاعدة كلية: كل ما فعلت شيئا وانتهيت منه ثم شككت في صحته فابني على صحته. هنا نقول في مقامنا المكلف يقول: أنا انتهيت من الوضوء وشككت في صحة الوضوء، لماذا شككت في صحة الوضوء؟ للشك أن الحاجب متقدم أو متأخر. فتأتي قاعدة الفراغ ببركتها تقول: إذا شككت فابني على صحة ما مضى. فتحكم نحكم حينئذ بصحة ماذا؟ بصحة الوضوء. إذن الوضوء يكون ببركة قاعدة الفراغ صحيحان. ولهذا يقول، شوف العبارة بس مختصرة، يقول: وأما البناء على صحة الوضوء عند الشك في تقدم الوضوء وتأخره عن وجود الحاجب فلقاعدة الفراغ. لماذا؟ لأن الاستصحاب هنا لا يجري، سواء قلنا بحجية الأصل المثبت أو لا، أو لم نقل بحجية الأصل المثبت، فلا سبيل لنا إلا التمسك بقاعدة الفراغ. على أنه في أبحاث أعمق، يعني مو هالمستوى، لو جرى الاستصحاب، لو سأل الاستصحاب يجري، ففي هذه المسألة هل مقدم على قاعدة الفراغ أو أن قاعدة الفراغ هي المقدمة على الاستصحاب؟ بس هذا مستوى أعلى من هذه المستوى. يعني لو سلمنا أن الاستصحاب يجري في المقام، فهل تأتي قاعدة الفراغ هنا أو لا تأتي؟ هذا يحتاج إلى تنقيح وترقيق كثير في مبحث قاعدة الفراغ ونسبته مع الاستصحاب. إذا سلمنا أنه يعني أيهما الحاكم، وما هو مورد بالدقة جريان قاعدة الفراغ بالدقة، يعني مو هالعبارة، مو هالشيء المجمل، هل يحتاج إلى مبحث أعمق في قاعدة الفراغ؟ وقلنا قاعدة الفراغ مبحث فيها طويل جدا.
هل الاستصحاب محاكم على قاعدة؟
لا، هو عندهم قاعدة الفراغ حاكم على الاستصحاب كما نقح في مباحث الاستصحاب في الأصول العملية. في الاستصحاب يبحثون مسألة الأصولين، تقديم قاعدة تقديم نسبة الاستصحاب إلى القواعد، فيقول: ما هي نسبة الاستصحاب إلى البراءة؟ ما هي نسبة الاستصحاب إلى ماذا؟ إلى قاعدة الفراغ. وثبت في محله أن قاعدة الفراغ مقدمة على الاستصحاب، لكن اختلفوا في النكتة، ما هي النكتة في تقديم قاعدة الفراغ على الاستصحاب؟ خب، هذا تمام الكلام في المسألة التاسعة. المسألة العاشرة يقول: وأما الحكم بالصحة في الفرع الأخير. يا هو الفرع الأخير؟ يقول: ومن كان بعض أعضاء وضوئه متنجسا وتوضأ وشك في تطهيرها بنى على الصحة كذا كذا. بيان هذه المسألة لو قطع المكلف بأن بعض أعضائه كان متنجسا قبل الوضوء يعلم، وبعد الفراغ من الوضوء شك، هل أنه طهر الأعضاء قبل أن يتوضأ أو أنه لم يطهر الأعضاء قبل أن يتوضأ؟ ياي واضح فرض المسألة؟ إذن هو يقطع، يقطع أنه قبل أن يتوضأ كان أعضاؤه متنجسة، لكن يشك هل أنه طهرها قبل أن يتوضأ أو لا. فما هو حينئذ مقتضى القاعدة في ذلك؟ ماذا نحكم على وضوءه؟ هل وضوءه صحيح أو ليس بصحيح؟ هنا قد يقال أنه لا تجري قاعدة الفراغ، لأنه يمكن معالجة الشك عن طريق الاستصحاب. تفت للمطالب، يمكن معالجة الشك عن طريق الاستصحاب ببيان أن المكلف قبل أن يتوضأ كان يقطع ويعلم بأن أعضائه متنجسة، لكن يشك حين الوضوء هل أنه ارتفعت النجاسة لأنه توضأ أو لم ترتفع النجاسة لأنه لم يتوضأ. فنقول عندك يقين سابق قبل الوضوء بأن أعضائك متنجسة، فاستصحب بقاء نجاسة الأعضاء إلى زمان الوضوء، ما في تقدم وتأخر هنا، مو شك في التقدم، هنا نقطع بالتقدم، مو في المسألة السابقة شك أنه حادثين هي متقدم ومتأخر، واضح؟ لا، هنا نقطع أن النجاسة متقدمة لكن يشك أنها ارتفعت حين الوضوء أو لا، نقول استصحب بقاء النجاسة إلى زمان الوضوء فيثبت أن الوضوء باطل. فحينئذ إذا ثبت أن الوضوء باطل ما تجري قاعدة الفراغ. ليش؟ لأن الفراغ تجري هذه القاعدة لو كان الشك بعد المضي من العمل، ونحن عالجنا الشك قبل أن تدخل إلى العمل، أثبتنا لك بالاستصحاب أنه ماذا؟ أنه لا شك عندك الآن أنه أعضاك كان نجسة، ملتفتين؟ فقد يقال بإجراء الاستصحاب المذكور يرتفع موضوع قاعدة الفراغ، لأن قاعدة الفراغ مبناها الشك بعد الفراغ عن العمل، وهنا أثبتنا لك أنك لست شاكا بعد الفراغ من العمل لأنه عالجنا الشك ببركة الاستصحاب. واضحة الفكرة لما واضحة؟ نقول هذا كلام ليس بتام، نقول لأن هذا أصل مثبت أيضا. شوف أصل مثبت من أخفى المطالب في الأصول يعني. نقول استصحاب بقاء نجاسة الأعضاء لا يثبت أن وضوئي كان على الأعضاء النجسة. استصحاب بقاء نجاسة الأعضاء هذا المستصحاب، ماذا يراد إثبات من هذا المستصحاب؟ أن وضوء الذي صدر كان بأعضاء على أعضاء النجسة، صحيح؟ قلت لكم أنا أول أمس قبل يومين كيف نبين الأصل المثبت، حط إيدك على المستصحب، حط إيدك ما هو الشيء المراد إثباته وشوف هل بينهم عينية أو بينهما تلازم. إذن ما هو المستصحب؟ نجاسة الأعضاء. ما هو الذي يراد إثباته؟ أن وضوئي قد وقع على أعضاء النجسة. هل هذا عين المستصحب أو شيء غير المستصحب؟ شيء غير المستصحب، لأن المستصحب هو نجاسة الأعضاء، والذي يراد إثباته أن وضوئي وقع على ماذا؟ على العضو النجس، صار على العضو النجس، ونقول لا توجد آية أو رواية تقول إذا كانت أعضاءك نجسة إلى زمان الوضوء فوضوءك وقع على ماذا؟ فوضوءك صار أو وقع على العضو النجس. هي ملازمة عقلية. العقل يقول، العقل يقول إذا كانت أعضاءك نجسة إلى زمان الوضوء فقطعا وضوءك صار على وين؟ على الأعضاء النجسة قطعا. هذه لك هي ملازمة عقلية وهي خفية جدا. فقد يقائد وإذا فيكون أصل مثبت. ولو سلمنا أن الاستصحاب يجري،
طيب شيخنا ما سبقا ثبت أنه ينبغي أن يكون أعضاء الوضوء طاهرا، ولو مثلا برمس مثلا بالماء وما شابه ذلك.
نعم،
هل في صورة أنه مثلا لو قلنا أنه مثلا توضأ مثلا بمثل الرمس بالماء مثلا، أو مثلا بنينا أنه طهر
متعقب للمحرم ما يأثر في المطلب هنا، ما يأثر شيء، أنه يشك أنه طهر أو لم يطهر بغض النظر عن أنه كيفية التطهير. يعني ما يأثر المطلب على ما هاي اللي ذكرته، ما يتعلق يعني علق المطلب يعني اللي أشرنا إليه هناك هنا ما يأتي هذا التفصيل.
خب يعني كيف نبني على بقاء النجاسة؟
خب يبني، لكن وش ثبت؟ نقول بل استصحب بقاء يعني عضاءك نجسة. خب من قال أنه وضوءك صار في العضاء على العضاء النجسة؟
يعني ما تعارض
مسألة سابقة أنه
يجب أن
يفعل الوضوء
على أعضاء طاهرة؟
لا، ما يجب، هناك ما في تعارض بينهما، لأن هناك لابد أن تحرص طهارة الأعضاء. خب ما في يعني ما في علاقة. تأمل إذا كذا بعد الدرس أفضل. خب الآن إذا ماذا؟ إذا أثبتنا بأن الاستصحاب أصل مثبت، على أنه لو جرى الاستصحاب في المقام، لو سلمنا الاستصحاب يجري، فإنه في الحقيقة والواقع متى حصل الشك عند المكلف؟ حصل الشك بعد الفراغ من العمل. فهنا لو جرى الاستصحاب وجرت قاعدة الفراغ، فإن قاعدة الفراغ مقدمة على الاستصحاب، لكما قاله المستدل أن قاعدة الاستصحاب ترفع الشك وتعالج الشك. نقول يجري قاعدة الاستصحاب وتجري قاعدة الفراغ، لأن في النتيجة شك قبل العمل وبعد العمل، بعد العمل، وإذا شك بعد الفراغ من العمل فإن مقتضى قاعدة الفراغ الحكم بالصحة. فإذا جرت قاعدة الفراغ وجرى الاستصحاب تقدم قاعدة الفراغ على الاستصحاب لنكات مذكورة في محلها. ترفع موضوع هذا متوقف على تحقيق كيفية التقديم. هل التقديم لأجل الحكومة، لأجل الورود، لأجل اللغوية؟ يقولون مثلا من النكات أهم نكتة يعني الآن لتقديم قاعدة الفراغ على الاستصحاب، أنه لو قدمنا الاستصحاب على الفراغ تلغو قاعدة الفراغ، لأن أكثر موارد الفراغ في يوجد فيها استصحاب. يعني تتأمل في موارد الفراغ، أكثر موارد يعني الفراغ توجد فيها قاعدة الاستصحاب، فلو قدمنا قاعدة الاستصحاب على الفراغ يلزم لغوية تشريع قاعدة الفراغ. ليش المولى يعني ليش المولى شرع لي قاعدة الفراغ مع أن أكثر مواردها فيها استصحاب، والاستصحاب تختلف نتيجته عن قاعدة الفراغ، فيلزم لغوية تشريع قاعدة ماذا؟ قاعدة الفراغ. خب في النتيجة الآن تحقيق هذا المطلب في التقديم في محثل بحث آخر. خب هذا إذا الوضوء حكمنا بالصحة. خب إذا حكمنا بصحة الوضوء، هل يثبت أنه هذه الأعضاء طاهرة أو لا؟ خب نقول نقول غاية ما تقتضي قاعدة الفراغ إثبات أن وضوءك صحيح، لكن لا تقول لك أن يدك طاهرة لما تقدم علينا في الجلسات السابقة أن قاعدة الفراغ ليست حجة في لوازمها لأنها أصل عملي. قاعدة الفراغ مثل استصحاب، مثبتات قاعدة الفراغ كمثبتات الاستصحاب ليست بحجة. فهنا نقول لازم الحكم بصحة الوضوء أن الأعضاء طاهرة. لازم الحكم بصحة الوضوء أن الأعضاء طاهرة، لأن قاعدة الفراغ ماذا تقول؟ وضوءك صحيح. تقول ها لازم أن وضوئي صحيح ببركة قاعدة الفراغ أن أعضائي طاهرة، لأن الأعضاء نجسة وضوئي مو صحيح. نقول هذا لازم مأخوذ من أي قاعدة؟ من قاعدة الاستصحاب، من قاعدة الفراغ. فيكون وهذا لازم عقلي أو لازم ماذا شرعي؟ في أي رواية تقول إذا كان وضوءك صحيح فأنت على طهارة؟ لا، ما في أي رواية تقول ذلك، أنه كلما كان وضوءك صحيحا فأعضاؤك طاهرة، بل هذا العقل يقول، يقول العقل يحكم بأن الشرع إذا حكم بصحة وضوئي ويشترط في صحة الوضوء الطهارة، إذن وضوء، إذن أنا على طهارة. كلها ماذا؟ كلها لوازم، هذا لازم عقل عقلي، وقاعدة الفراغ ليست حجة في مثبتاتها. وبالتالي ماذا يثبت؟ نقول وضوءك صحيح لكنه لا دليل على ماذا؟ على ارتفاع النجاسة، فيجب عليك أن تطهر الأعضاء للصلوات الآتية. وإذا لاقى هذا العضو شيئا تنجس، التفتين؟ يعني نحكم ببقاء النجاسة ببركة الاستصحاب، يعني نقول عند أن أرحمك الله عندنا يقين سابق بأنه ماذا؟ أن أعضائي كانت نجسة، عندي شك في الارتفاع أستصحب بقاء النجاسة. وإذا استصحبت بقاء النجاسة ماذا نقول؟ نقول يجب عليك أن تطهر يدك للصلوات الآتية، وإذا لامست يدك شيء وكان رطبا تحصل السراية. واضح مطلب؟ إذا نجري قاعدة الاستصحاب ونجري قاعدة الفراغ، قاعدة فراغ لتصحيح الصلاة، قاعدة الاستصحاب لماذا؟ وما في تهافت بين المطلبين. هاي وين يذكرون الفقهاء؟ تذكرون ذكرنا سابقا أيضا في مسألة ماذا؟ مسألة الجلود المستورد من بلاد الغرب، قالوا أن الجلود أو اللحم المستورد من بلاد الغرب ماذا يحكم عليه؟ بأنه لا يجوز أكله بأصالة عدم التذكية، لكن يحكمون بالطهارة أنه طاهر. لو لمست الجلد أو لمست اللحم، لمست اللحم وغسلته يكون طاهر لو نجس؟ قالوا طاهر. لماذا؟ يقولون ها هني نفس المطلب، يقولون أصالة عدم التذكية أصل عملي، فغاية ما تقتضي أصالة عدم التذكية أنه هذا غير مذكى، لازم أنه غير مذكى نجس، فالنجاسة من لوازم ماذا؟ أصالة عدم التذكية. وأصالة عدم التذكية أصل عملي وليست حجة في وين؟ في مثبتاتها، فتجري قاعدة الطهارة حينئذ. نقول قاعدة الطهارة تجري في المقام، وأصالة عدم التذكية ما ثبت النجاسة. واضح فكرة؟ ولها تطبيقات أيضا في الفقه، فالتفكيك بين هذه اللوازم ماذا؟ وكثير في الفقه. يقول وأما الحكم بالصحة في الفرع الأخير فلقاعدة الفراغ، بس اختفى المصنف بهذه العبارة. والوجه في الحكم، يقول شو رجال العبارة، يقول ومن كان بعض أعضاء وضوئه متنجسا وتوضأ وشك في تطهيرها بنى على الصحة وبنى على بقاء النجاسة فيجب غسلها لما يأتي. لماذا يبني على بقاء النجاسة؟ يقول والوجه في الحكم ببقاء النجاسة هو الاستصحاب. ليش تقولون قاعدة الفراغ مقدمة على الاستصحاب؟ يقول ها بعد عدم حجية القاعدة في إثبات لوازمها غير الشرعية، لو كانت حجة فببركة قاعدة الفراغ ثبت الطهارة فنقدمها على الاستصحاب، لكنها ليست بحجة. هذا تمام الكلام في وين؟ في هذه في بحث الوضوء، انتهينا والحمد لله. الكلام في وضوء الجبيرة، هنا أحكام. نعم، الكلام في وضوء الجبيرة. خب، المسألة الأولى يقول إذا كان على بعض أعضاء الوضوء جبيرة فمع إمكان إيصال الماء تحتها بلا ضرر كذا كذا وجب. خب، بيان المسألة الأولى في هذا في وضوء الجبيرة بأن المكلف إذا كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة، ولا نريد أن ندخل في تحقيق المراد من الجبيرة، مو بحث هنا، بحث في بحث تصور، مو بحثنا هنا، بحث أما يعني رسالة عملية نحو الفتوى وأبحاث أعلى على محو الاستدلال. خب، نحن نتكلم الآن لو كان في بعض أعضائه جبيرة، فنقول مقتضى المرحلة الأولى أنه إذا أمكن إيصال الماء إلى وين؟ إلى تحتها وجب عليك ذلك. كيف توصل الماء تحتها؟ إما أن تنزع الجبيرة وإما أن تغمس اليد في الماء بحيث يستولي الماء على ماذا؟ على موضع الغسل. واضح؟ إذن إذا أمكن إيصال الماء إلى البشرة وذلك عن طريق نزع الجبيرة أو غمس الجبيرة بحيث يستولي الماء على ماذا؟ على موضع الغسل، وجب عليك ذلك ولا يكتفى بالمسح على الجبيرة. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك واضح، وهو نفس أدلة وجوب الوضوء، لأن مقتضى أدلة وجوب الوضوء هو أنه يجب عليك أن توصل الماء إلى البشرة، والجبيرة بمثابة الحاجب، مثل الحاجب، وإذا أمكن إزالة الحاجب وجب أو ما وجب؟ وجب، كما مر في الخاتم، إذا كان عليك خاتم وهو حاجب يجب عليك أن تطمئن أو تقطع بوصول الماء إما بنزع الخاتم أو بتحريك الخاتم، والجبيرة بمثابة الخاتم، حاجب نفس الشيء. إذن إذا أمكن ذلك بلا ضرر فلا إشكال بأنه ماذا؟ بأنه يجب عليك ذلك. يقول وأما وجوب نزع الجبيرة، حاجب، الجبيرة حاجب ما فيها شيء ثائر يعني، أو غمسها، غمسها مثل تحريك الخاتم، المهم أن توصل الماء إلى البشرة. يقول أو غمسها مع الإمكان، يعني بلا ضرر ولا حرج، فلأنه مقتضى ما دل على وجوب الوضوء على المتمكن من الوضوء. نعم، هنا في عبارة المصنف فقط ما بدخل فيها، يقول مخير بين نزع الجبيرة أو غمسها، هذا كلام في محل الأبحاث العالية، محل التأمل، هل التخير ثابت أو أنه يجب عليه النزع ولا يكفي ولا يكتفى بالغمس؟ واضح، هذا مطلب، راجعوا الاستفتاءات وراجعوا أبحاث أعلموا هنا مستوانا. المصنف ما دخل، المصنف فيه عبارة التخير، بعض الفقهاء يقولون يجب النزع ما يكفي الغمس، خصوصا يعني إذا قلنا بأنه مطالب ما ذكرها المصنف، خصوصا إذا قلنا بأن الوضوء حقيقته جريان الماء على العضو، مو غلبة واستيلاء الماء على العضو. ما معنى الوضوء؟ هل الوضوء هو جريان الماء على العضو؟ الجريان مأخوذ في مفهوم الوضوء الجريان، أو مأخوذ في مفهوم الوضوء الغلبة واستيلاء؟ واضح الفرق بينهم؟ جريان يجري، الغلبة يعني يستولي، هل الوضوء مأخوذ في حقيقته جريان الماء أو استيلاء وغلبة الماء؟ أنا في شرح وش كنت أعبر؟ تذكرون؟ دقق في التعبير، قلت استيلاء الماء، قد غلبت الماء، هذا كافي، يعني هذا مبني على أنه يكفي استيلاء الماء وغلبته على العضو ووصول الماء إلى البشرة، أما بقيد أن يكون بالجريان هذا غير ثابت. واضح؟ فلكن هذا البحث أنا ما يعني ممكن يعني بحثنا بشكل مفصل، لكن ما تعرض إليه ما بنطول، أنتم راجعوا المطلع. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. المسألة الثانية وجوب المسح عليها مع التعذر يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على